أن المسلم يهتدى بهداه. وأيضا أن الصلاة هي من أعظم شعائر الإسلام بعد التوحيد. ولا ريب أيضا أن تعلم أركانها وشروطها وواجباتها وسننها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أهم الكتب التي كتبت من أهم الكتب في فقه الصلاة كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التكبير، كأنك تراها، للعلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقد قال الشيخ محمد بن زهور طالب العلم المعروف والأستاذ في الجامعة الإسلامية في مكة المكرمة حفظه الله تعالى أن يشرح لنا هذا الكتاب على عدة حتت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويثيره على هذا الكتاب المبارك. فمع الدرس الأول في شرح كتاب ستر صلاة النبي للإمام العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن هذا هو الدرس الأول في شرح كتاب ستر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، بالعلامة المحدث الفقيه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله واسكنه في الجنة آمين. وقبل أن أبدأ في فقرات هذا الكتاب الشرح أقدم مقدمة وهي التالية: أقول الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فذكر الصلاة ثاني أركان الإسلام، وعلى ذلك فهي كما قال الأستاذ المقدم قبل قليل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة في مكة ليلة الإسراء، شرعها أول ما شرعها 50 صلاة، ثم خصصها كما في قصة حديث الإسراء والمعراج إلى 5 صلوات موزعة في اليوم والليلة: صلاة الفجر 2 ركعات، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه الصلاة واهتم بتعليمهم اياها، حتى انه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر الذي كان يحب عليه للخطبة، صلى على المنبر ليراه الصحابة كيف يصلي، ويصلوا كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد كانت الوفود تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم لتتعلم وتتفقه، فكانوا يتعلمون مما يتعلمون من أحكام الدين الصلاة. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فذكر قال: ومكثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. فذكر من ضمن الأشياء التي تعلمها من الرسول أن الرسول قال له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة أمر عظيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهد بها أصحابه، وكان يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وكان من آخر وصاياه في مرض موته أن قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأوصل عليه الصلاة والسلام بالصلاة من ضمن آخر الوصايا التي وصى بها صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي من أول الأعمال التي يسأل عنها المسلم يوم القيامة. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت ونظرت في سائر عمله، وإن وجدت ناقصة سئلت أله تطور، فإن كان له تطور شبه النقص الذي فيها ثم قبلت ونظرت في سائر عمله، وإلا أجلت وأجل سائر عمله. فالصلاة من أول ما يحاسب عليه العبد، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من التشريعات القديمة التي حصلت قبل الهجرة في قصة الهجرة والمعراج، وقصة الهجرة حصلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة وعدة شهور، وقيل بسنة واحدة وقيل بسنتين. الحاصل أنها من التشريعات التي كانت منذ العهد المكي، منذ الصوم الذي فرض في المدينة صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولتلك الزكاة التي كانت في المدينة، لا، إنما فرضت أول ما فرضت في العهد المكي قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الأحكام التي يحتاجها المسلم في الصلاة أن يعرف أحكام الطهارة التي هي رفع الحدث وإزالة النجاسة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكفير وتحميلها التسليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فالحكم الأول الذي يتعلق بالصلاة هو معرفة أحكام الطهارة، وهذا يحتاج إلى دروس خاصة تكون في تعلم أحكام الطهارة من الوضوء والغسل ومسح الخفين والتيمم والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والأحكام الماء وغيرها من الأحكام التي يستدل عليها كتاب الطهارة. ونحن بنبدأ نكتفي بهذا التمرين على ضرورة أن يلم كل واحد منكم بأحكام الطهارة. ولذلك في حديث الرجل الذي أتاه الصلاة لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني كيف أصلي؟ قال: إن قمت إلى الصلاة فاسجد الوضوء. فبدأ أول ما بدأ بالإشارة إلى أحكام الطهارة، لماذا تذكر لكم قبل التحريم من أنه صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لا لا يغفر الله تعالى كما أحدث حتى يتوضا. إذا علمتم هذا وتنبهتم له فإننا نكتفي بهذه الإشارة على أن يكون لكم درس آخر على أحكام الطهارة. وحسب درسنا هذا متعلق بالصلاة فإننا نبدأ بأول أحكام الصلاة. أول حكم من أحكام الصلاة بعد الطهارة في استقبال القبلة. يقول المصنف رحمه الله وهو الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه صلاة الصلاة استقبال القبلة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة يعني به جهة الكعبة وذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما في صلاته في مكة عليه الصلاة والسلام فكان يستقبل علينا الكعبة. والعلماء رحمه الله يقولون المسلم يجب عليه أن يستقبل علينا الكعبة إذا كان يراها، فإذا لم يكن يرى الكعبة فإنه يكفيه أن يستقبل جهة الكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب فكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال المصنف رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته. المسيء صلاته هذا رجل من الصحابة دخل إلى المسجد والرسول جالس مع أصحابه فصلى ركعتين وأخف الصلاة، وقال أن هذا الرجل اسمه رفاعة بن رافع وهو رجل بدري، وهو رجل من الصحابة بدري يعني شهد بدر. قيل انه قتل في بدر وقيل انه قتل في بدر. فقصة مطيع الصلاة قصة قديمة حصلت في السنوات الأولى بعد الهجرة. هذا الرجل دخل إلى المسجد فأخف الصلاة، فجاءه سنة من الرسول فقال الرسول عليكم السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل صلى ركعتين ثم جاءه سنة من الرسول كصلاته الأولى، ثم جاءه صلى وسلم على الرسول فقال الرسول عليكم السلام: ارجع تصلي فإنك لم تصل. ثم رجع الرجل مصلى كصلاته الأولى وجاء إلى الرسول وسلم فقال له الرسول عليكم السلام: ارجع تصلي فإنك لم تصلي. فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال الرسول: نعم. فبدأ يعلمه. هذا الحديث يسميه العلماء حديث المطيع صلاته، حديث المطيع صلاته، وهو مروي عن أبي هريرة ومروي عن رجل آخر غير أبي هريرة، رواية أبي هريرة في البخاري وفي مسلم. في هذا الحديث حديث المطيع الصلاة قال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة أسفل الوضوء، يعني أرسل الماء إلى الأعضاء معملا للعضو الماء. أسفل الوضوء يعني أرسل أعضاءك بالماء بحيث أن أسلك لها يعممها لا ينقص منها شيء، فإذا قتلت اليد إلى النصفين تغسلها تامة إلى النصفين، إذا مسحت الرأس تعميم الرأس، إذا قتلت إلى القدمين تغسل القدمين وهكذا. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاغسل الوضوء ثم استغفر القبلة فتغسل. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول قال له: ثم استغفر القبلة. واستغفار القبلة أو استغفار القبلة واستغفار القبلة من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. فلو أن الإنسان تعمد عدم استقبال القبلة فطرت صلاته. إذا كان الإنسان يعرف جهة القبلة ولم يستقبل في صلاته القبلة فطرت صلاته، لأنه أوقع الصلاة على غير الصفة الواجبة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما لو أن الإنسان اجتهد وصلى ثم ظهر انه صلى الى غير قبله، او صلى فانحرف عن قبل لغاية أفضل إلا صلاته صحيحة. لأن الواجب يرغب بتأتيه شهرا ونسيانا، يرغب بتأتيه شهرا ونسيانا. وبعض هذا العلم يعدد عن استقبال القبلة لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، لأنه شرط من شروط صحة الصلاة. وذلك لأن تعمد تلك الواجب حكمه كحكم الشرط، وذلك لأن تعمد تلك الواجب يشبه الشرط لأنه يلتزم البطلان، لأنه يلتزم البطلان. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يسن النوافل على راحلته ويسر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. أقول معلوم أن الصلاة منها ما هو فرض وهي الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على المسلم في اليوم والليلة. وما عدا الصلوات الخمس فهو نفس، فهو تطور، فهو تطور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطور يتطوع على راحلته، يتطوع على راحلته. وكان إذا تطوع على الراحلة صلى على الراحلة كيفما اتجهت به راحلته. وكان أحيانا يبدأ الصلاة مستقبلا القبلة على راحلته ثم يكمل الصلاة على أي جهة تكون فيها الراحلة. وهذا من جسر الإسلام ومن تخفيف الإسلام في أمر الصلاة. وهذا الحكم ينبغي علينا في هذا الزمان أن ننتبه له، وذلك أن السيارات أحوالها تختلف عن أحوال الدواب. السيارات الآن قد تكون في الطرقات زحام، قد يكون في الطرقات زحام، قد يكون في الطرقات نافرة وخريجيون. فإذا ما اضطر الإنسان في السيارة عليه أن لا يصلي فيها إلا إذا كان آمنا من الخطر، آمنا من الخطر. أما أن يصلي في السيارات النافلة وقد يمر على الظن أنه قد يرتكب حادث أو قد يصل بناس فإن هذا لا يجوز، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يأتي هنا السؤال: هل هذا الحكم خاص بصلاة التطوع في السفر أو يشمل صلاة التطوع حتى ولو في الحضر إذا كان الإنسان على دابته؟ أقول الذي يظهر أن الحكم عام، يشمل السفر ويشمل الحضر. وما ذكر السفر في الحديث إنما خرج مخرج حكاية الواقع ولم يخرج مخرج الخميس في الحكم. وقد خرج من شرعية الصلاة في السفر أنس بن مالك، وأظن الشافعي أيضا من أئمة الشافعي، بجواز الصلاة على الجهة في السفر وفي الحضر والله أعلم. قال المصنف: وفي ذلك قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني أن هذه الآية دائما تولوا فثم وجه الله، يعني في صلاة النافلة على الدابة. فإن المصلي له أن يستقبل القبلة ولا يضره أن لا يستقبلها، له أن يستقبل القبلة في أول الصلاة، وله أن يبدأ الصلاة بغير استقبال القبلة فيصلي أينما اتجهت به قبلته، فإنما توجهت به دابته فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله. قال المصلي: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وحيث وجهه وجهه، وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء لربه ويجعل السجود أحفظ من الركوع. وهذا ظاهر أن الإنسان إذا صلى على الدابة أو على السيارة الآن فإنه يؤمن بما يصلي ويؤمن السوق، ويضره أثناء السياقة إذا احتاج إلى حركة الدركسون أو يحتاج إلى حركة الكيل بالتعشيق وغيره أو يحتاج إلى الإشارة بالمؤشر اليمين أو اليسار. هذه الحركة مقصورة عنها لأن تشبه حركة الإنسان وهو على الدابة يحرك زمام دابته يمينا أو يسارا أو يحرك بالإجراء نحو ذلك. وهو إذا صلى على الدابة أو على السيارة يركع ويسجد بالإيماء الدراسي، وأينه لا تقريبا الطريق، وعليه أن يحذر أن لا يغلب على ظنه أن هناك خطر في الطريق، وإلا لم يجد له أن يصلي لأنه يعني يجر الضرر على نفسه وعلى الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ولا ضرر. قال وكان إذا عاد أن يصلي فريضة نزل مستقبل القبلة. هذا الحديث استدل به العلماء على أن الفرض لا يجوز صلاته على الدابة، لا يجوز صلاته على الدابة، إنما لا بد أن ينزل الإنسان ويصلي على الأرض ويستقبل به القبلة. لا بد أن ينزل الإنسان، ولما الرسول كان يفعل ذلك. والعلماء يستدلوا بهذا الحديث على أن كل الصلاة صلاها الرسول على الدابة، وهذا دليل أنها ليست بفرض، أنها ليست بفرض. قال المصنف: وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سنة صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا، يعني على أقدامهم، رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا يعني يركبون على دوابهم أو سياراتهم أو مصفحاتهم أو دباباتهم أو سياراتهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا، يعني عدوا، تقدم في الجهاد ودخل وقت الصلاة وخشيت من أمر وقت الصلاة، إذا اختلطوا يعني تقدم والتحمتم مع العدو في القتال، فإنما هو التكفير والإشارة بالرأس، إنما هو التكفير والإشارة بالرأس. وإذا حصل في صلاة الخوف عدة صفات، كل صفة بحسب حال الناس في هذا القتال. الصفة الأولى أن يسلم المسلم الصلاة مع المسلم، فلا لا ينفع ولا يفسد إلا بالإمام، إلا بالإمام. الصفة الثانية أن يصلوا بالتكبير والإشارة بالرأس فقط، وهذه حال التحام الجيد. الصفة الثالثة أن يصلوا الصلاة العادية ذات الركوع والسجود، وهي في حالة مصافحة الصفوف أمام بعض بدون التحام وبدون خطر معاكمة الجيش مباشرة، فإنه يصلي الإمام بالناس فيصلي خلف وسط الركعة الأولى ويسلمه ويصلي الإمام بالناس، يتقدم يصلي خلفه الركعة الأولى ثم يتم الركعة الثانية ويقوم ويأتي الصف الثاني ويكون مع الإمام ركعة، ثم يأتوا ركعهم يكملوا تلك الركعة ويسلموا ويقوموا. وهذه الصفة جاءت في القرآن، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من إمام منهم معك، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية الواردة. وقد ورد في صلاة الخوف أكثر من صفة، والعلماء يقولون كل صفة وردت في صلاة الخوف صح بها السند، فإن المسلم له أن يصليها بحسب الحال في الجهاد، بحسب الحال في الجهاد. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد أو في سرية، فأصابنا غيم فتحرينا، يعني تحرينا استكمال القبلة، واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يقص بين يديه لنعلق أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأ صلاتكم. هذا الحديث استدل به العلماء على أن استكمال القبلة في الصلاة واجب من واجباتها، ليس بركن ولا شرط. وأن الإنسان إذا اجتهد في استقبال القبلة فإنه يستقبلها بحسب ما يظهر له في اجتهاده وتحريه، ولا يضره إذا ظهر له بعد ذلك أنه لم يكن مستقبل لها. قال المصنف: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، يعني لما كان في مكة كانت الكعبة بينها وبين بيت المقدس، فيصلي بين يدي المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قل وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزل عليه جملة القرآن وقد قبل أن يستقبل الكعبة فلا تستقبلوها. وكانت وجوه من الشام تستدار وتدار إمامه حتى استقبل بكم القبلة. هذا الحديث يذكر قصة أصحاب قباء، ذلك أنهم كانوا يصلون إلى جانب بيت المقدس، فلما تغير الحكم جاء الصحابي إلى جانب قباء يبلغهم الحكم وإذا يصلون، فأخبرهم أن القبلة تغيرت وصارت تستقبل الكعبة. فاستداروا وصلوا وقت الصلاة، فاستداروا وتقبل الكعبة وتقدم أمامهم واستداروا وصار أمامهم واستقبل فيهم الكعبة. إلى هذا القدر نتوقف الآن، ونكون كذا أخذنا حكمين فعرفناها بالتفصيل. الحكم الأول أخذناه بالإجمال وهو حكم الطهارة، الحكم الثاني وهو حكم استقبال القبلة. والآن إذا في عندكم أسئلة وإن شاء الله حكمة في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يجي في أسئلة اسمعها وحكم إن شاء الله بالصلاة القادمة.
يقول السائل، يقول السائل هل يجوز لي ان اجهر بالتكبيرات وبالتكليم اذا صليت واحدا؟ وما هو الافضل؟ يعني اذا صلى وحيدا هل يجوز له ان يجهر بالتكبيرات وبالتكليم؟ وهل الافضل الجهر ام الاصرار؟ والسؤال يعني بقية، يقول اذا فاتني الوضع، يعني سؤال ثاني لنفس السائل، إذا فاتني الوتر صلاة الوتر فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
بالنسبة للسؤال الأول، أقول المصلي إذا صلى منفردا يكبر تكبيرات الانتقال، وصوته يعني له أن ينبه بالتكبيرات وله أن يجهر به. والمراد بالإسرار أن يتلفظ التكبير بحركة الشفتين واللسان، فإذا أسمع نفسه ولم يسمعه من كان بجواره فهذا الإسرار، فإن سمعه من كان بجواره فهذا الجهر. إذا لما نقول قراءة سرية أو تكبير في السر، يعني إذا ترفض بالتكبير بحركة لسانه وجبتين بحيث يسمع نفسه، فإن رفع صوته بحيث يسمعه من كان قريبا فيه منه فهذا يسمى الجهر، فهذا هو الجهر. والمصلي المنفرد له بتكبيرات الصلاة أن يسر أو يجهر، لا حرج عليه في ذلك. وبالنسبة للقراءة داخل الصلاة، لأن المنفرد في جميع الصلوات لا يجرى له الجهر ما دام يصلي منفردا، الأفضل أن يصلي يقرأ سرا. فإن رفع صوته في صلاة الليل أو في الصلوات الجهرية جاز ذلك، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلاة الجهرية جماعة مع الناس جهر، أما إذا صلى منفردا فالرغبة من الجهر غير ظاهر، فله أن يسر مطلقا، أما بالنسبة للسؤال الثاني، من فاتته صلاة الوتر فله أن يعيد أن يصلي صلاة الوتر، أن يقضيها إذا ذكرها من النهار كما كان يصليها من الليل. يعني لو أن إنسانا كان يصلي من الليل ثلاث ركعات وتر أو خمس ركعات وتر، فله أن يصليها إذا ذكرها في النهار في أي وقت في النهار، إذا ذكرها له أن يصليها كما كان يصليها في الليل. أو أن يصلي بدل صلاة الوتر في الليل يصلي مكانها في النهار اثنتا عشرة ركعة يصليها من النهار. لما تقوم مقام الليل. وقد ثبت الحديث في هذا وفي هذا. وهذا من اختلاف التنوع. اي ذلك فعل المسلم ان شاء قدر وجه كما كان يصليه من الليل. وان شاء صلى من النهار اثنتا عشره مكان صلاه الوتر. وما هو هذا؟
بارك الله فيك يا شيخ. يقول السائل ما الحكم من ترك صلاة الجمعة بغير عذر؟ ثم يقول هل يجب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء؟ وما حكم من تركها عمدا أو سهوا؟ يعني الاستعاذة هذه من أربع. نعم.
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 أقول هذا السؤال اشتمل على عدة قضايا. القضية الأولى التي يسأل عنها السائل يقول ما الحكم؟ أعجل أي سؤال يقول إيه؟
ما الحكم من ترك صلاة الجمعة بغير عذر؟
أتكلم عنها ماذا؟ أتذكر هذا السؤال الأول. السؤال الأول يقول ما الحكم من ترك صلاة الجمعة من غير عذر؟ أقول الحكم أنه أتى كثيرا من الكبائر وما عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويرجع للمداومة على صلاة الجمعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة الجمعة من غير عذر ختم على قلبه بخاتم النفاق. ختم على قلبه بخاتم النفاق. فهذا الذي يترك الجمعة عمدا بلا عذر صلاة الجمعة متوالية يختم الله على قلبه انه مناسب. وبالتالي نقول من ترك الجمعة بلا عذر فقد استغفر كثيرا من الكبائر. عليه ان يبادر بالتوبة والإنابة ويرجع الى صلاة الجمعة ويداوم عليها. وإلا فإنه يبكى عليه النفاق وللمنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو قول السائل ما حكم الاستعاذة من أربع في الصلاة؟ فأقول الاستعاذة من أربع في الصلاة جاء الأمر بها في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يستعيذ المسلم من أربع فجاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا فرغ بالآخر فليستعذ بالله من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده يعني بهذا الدعاء أقول هذا الدعاء جاء كما ترى في صيغة الأمر والظاهر انه من السنن المؤكده وقد صرح بعض العلماء بوجوبه. ولكن القول بالوجوب الاصطلاحي الذي يلزم ان من تعمد تركه بعد العلم به تبطل صلاته فيه نظرا لانه لم يذكر في حديث المفتي صلاته والعلماء على ان ما لم يذكر في حديث المفتي صلاته يصح ان يكون حديث المفتي قرينا فارغة له من الوجوب الى الاستحباب. فاذا قلنا كانه مستحب فانه يكون في اعلى درجات الاستحباب وهو سنة مؤكدة ومن قال من العلماء كانه واجب الوجوب الاصطلاحي فانه يحكم ببطلان صلاة من تعمد ترك الاستعادة من الاربع في اخر الصلاة مع علمه وعدم المانع من ان يجر خلاص لانه يحكم بطلان صلاة من تعمد ترك الاستعاذة من هذه الاربع. اما نحن فنقول الاستعاذة من هذه الاربع هو من السنن المؤكدة التي يعني ينبغي المحافظة عليها ورسول عليه الصلاة والسلام انما يرشدنا الى ما فيه خيرنا وصلاحنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحثنا على ان نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع المذكورات. فهي سنة مؤكدة والكلمة الصائبة للأمر الوارد في الحديث من الوجوب الى الاستنباط ان الذين علموها الصلاة لم يذكروا كلهم هذا الامر. فدل ذلك ان الرسول كان يتركه احيانا وترك الرسول له احيانا يدل على انه ليس بالواجب والوجوب الاصطلاحي، انما هو واجب بمعنى انه سنة مؤكدة من باب المحافظة عليها والله اعلم.
يقول إذا دخل أحد في المسجد والجماعة قد صلت فهل عليه أن يبدأ بصلاة تحية المسجد أم يصلي فريضة؟ السؤال الثاني أو الثاني يقول كيف يفهم الحديث لا صلاة منفردة خلف الصف؟ هل نفهم منه أنه إذا لم أجد أحد لأصلي معه يعني لم يجد أحد المصطف يعني كامل أن تأخذ أحد من الصف الذي أمامي لأصلي معه، يعني هل تجذب أحد معي لأصلي معي؟ هل يفهم هذا من الحديث؟ بارك الله فيكم.
السؤال الأول
إيه؟ السؤال الأول بارك الله فيك. نعم، إذا دخل أحد إلى المسجد والجماعة قد صلت يقول فهل عليه أن يبدأ بصلاة تحية المسجد أن يبدأ فيصلي صليبا؟
ايوه، اقول اذا دخل الانسان الى المسجد والصلاه قد انتهت فلا يحصل الحال من ان يكون وقت الصلاه واسع او ضيق، فاذا كان وقت الصلاه ضيق ويخشى ان يفوته ويخرج منه وقت الصلاه فيبادر باداء الصلاه الفريضه، فيبادر باداء الصلاه الفريضه التي لا تفوته الجماعه فيها. اما اذا دخل والوقت واسع فلا حرج عليه ان بدا بتحيه المسجد ثم صلى بعد ذلك الفريضه. وعلى كل حال لو بدا بصلاه الفريضه مطلقا على اي حال فان هذا جائز لا حرج فيه، لان المقصود بتحيه المسجد الا يجلس المسجد الا وقد صلى، وما دام هو قد بدا بصلاه الفريضه فانه لم يجلس المسجد الا وقد صلى والله اعلم. بالنسبة للسؤال الثاني أقول جاءت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا الحديث فهمه العلماء على أن المقصود به أن المسلم إذا دخل إلى الصلاة دخل إلى المسجد ووجد فرجة في الصف فلم يكمل هذه الفرجة وصلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة. اما اذا كانت الصفوف تامه ولم تجد هناك فرجه قالوا هذا ليس هو محل هذا الحديث، فانه يصلي في هذه الحاله منفردا ولا يطلب الاستراحه، لان الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وهذا المصلي دخل الى الصف دخل الى المسجد ولم يجد مكانا في الصف فصلى منفردا فلا يضره ذلك، انما محل حديث لا صلاه لمنفرد خلف الصف او لا صلاه لفرد خلف الصف محل هذا الحديث هو الحال الذي يكون فيه فرجه في الصف فيترك المصلي ان يكره في الصف يسد هذه الفرجه ويصلي منفردا خلف الصف، ففي هذه الحاله صلاته باطله. وقد راى بعض العلماء أنا المصلي إذا دخل فيه فرجة في الصف أن يجذب رجلا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، ولكن هذا الحقيقة فيه محدود لأنه تعدي على أخيك المسلم فغيره الحق، هو سبق وجاء ولحق في الصف الأول فتأتي وتؤخره عن الصف هكذا ثم الله لا تتعامل معه وكأنه يعني أمره بيدك، هذا يعني لا يبدو، ولذلك العلماء قالوا هذا القول يعني فيه نظر مرجوح. ومن العلماء من قال اذا جاء وجد الصفوف تامه وما اراد ان يصلي خلف الصف فيتقدم ويصلي بجوار الامام والذي يظهر من المطلوب اننا اذا قلنا ان المقصود بحديث لا صلاه لمنفرد خلف الصف ان المقصود به المصلي اذا دخل المسجد واذا فرج الصف فتركه وصلى خلف الصف فاننا نقول اذا كان محظور على المصلي إذا دخل إلى المسجد ولم يجد فرجة فصلى مصلي، لهذا ليس بداخل في الحديث أصلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، وهذا قد أدى الواجب عليه ولا حرج عليه. والاحتياط اقول اذا كان المصلي يرى ان الناس لا زالوا يدخلون الى المسجد والصفوف امامه وكان عليه الفرجه ان يتبع واحد من يدخل فيدخل معه في الصلاه فيكون الاثنان خلف الصف والعباده والصفوف تامه وصلى خلف الصف كما تقدم لا حرج ان شاء الله عليه في ذلك والله اعلم.
يقول السائل جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى أو الركعة الثالثة هل يجب أن تكون طويلة؟ لأني سمعت أن هناك حديث مفاده أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كثيرا في هذه الجلسة حتى أنهم ظنوا أنه نسي وأنه لن يقوم.
جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا، جلسة خفيفة جدا يعني أخف من الجلوس بين السجدتين، أخف من الجلوس بين السجدتين، جلسة خفيفة جدا يجلسها ثم يقوم، يجلسها ثم يقوم. أما الحديث الذي أشار إليه الآن فهذا الحديث جاء في الجلوس بين السجدتين، هذا الحديث جاء في الجلوس بين السجدتين ولم يأتي في جلسة الاستراحة، وسيأتي معنا هذا الحديث إن شاء الله في الفقرة التي عقده الشيخ الألباني تحت وجوب الاطمئنان بين السجدتين. قال وكان يطيلها يعني الجلسة بين السجدتين حتى تكون قريبة من سجدته، وأحيانا ينقص حتى يقول القائل إنه نسي، حتى يقول القائل قد نسي، يعني يجلس بين السجدتين جلسة طويلة حتى يقول القائل أنه نسي. هذا الحديث وارد في جلسة بين السجدتين وليس في جلسة الاستراحة. أما جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة جدا حتى أن العلماء رحمهم الله يقولون لا يذكر الله فيها، مجرد أن يجلس ثم يقوم، جلسة خفيفة جدا والله أعلم.
تقول سائلة هل تجوز صلاة الفريضة للمرأة في السيارة وهي في حال السفر؟
هذا السؤال يحتمل معنيين، يحتمل انها تكتب انها تصلي في السياره والسياره واقفه مستقبلا للقبله، كان السياره اكثر لها من ان تصلي في الجالس، كانت تكون السياره اثنان او يمين او نحو ذلك من السيارات الكبيره التي يمكن للانسان ان يصلي في داخلها وهي واقفه مستقبلا للقبله او هو يستقبل القبله والسياره واقفه. اذا كان هذا مراد المراه فالجواب نعم، يجوز لها ان تصلي داخل السيارة والسيارة واقفة تستقبل او تبنى وتصلي صلاة الفرض. اما اذا كان مراد المرأة هذه السائلة انها تصلي الفرض داخل السيارة يعني وهي ماشية بحيث انها تومي ايماء وبحيث انها لا تستقبل وتبنى الى غير ذلك من الامور التي هي من واجباتها ومن اركان الصلاة، فنقول لا، لا يجوز لمسلم ان يصلي صلاة الفرض على الناس على صلاة الفرض السيارة وهي تسير بحيث يترك هذه الأركان والواجبات إلا أن يصليها على الأرض، إلا أن يصليها على الأرض والله أعلم، لما تقدم من كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء صلاة الفرض نزل من على راحلة وصلاها على الأرض والله أعلم.
إن شاء الله تعالى سيكون السؤال الأخير لأنه في أسئلة كثيرة ليه ونريد أن نترك المجال للترجمة. السؤال إن شاء الله الأخير يقول ماذا عن التفاؤل في الصلاة؟ التفاؤل أثناء الصلاة.
أقول
ماذا
عن التفاؤل
أثناء
الصلاة؟
التفاؤل أثناء
الشيطان، وقد جاء في الحديث إن الله يحب العصاة ويدعو التفاؤل، وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اننا اذا زرعنا التساؤل ونحن في الصلاه ان نسعه ما نستطيع وان نصومه ما نستطيع وان نغطي ثمنا بايدينا اذا ما غلبنا التساؤل، فاذا ما حصل هذا الحال سأتيها ان شاء الله والله اعلم. وانا يعني اشكركم على استماعكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، واجعلنا واياكم هداة المهتدين، واجعلنا من الرشد والهدى والارشاد والسداد، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وابتدي بشكري للاخوه الذين قاموا بتسجيل هذا الدرس وفي نقل الاسئله وسيقومون ان شاء الله بالترجمه، وارجو للجميع التوفيق والسداد في الدنيا والاخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعالى ستخرج الذين طرحوا أسئلة ولم تطرح اليوم، يعني الذين بعثوا أسئلتهم، ستكون إن شاء الله تعالى الأسئلة مكونة صعبة.